إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الميمون المبارك، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا هكذا صحبة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس، هكذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، قال: عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن. نحن نعلم جميعا أن القرآن منهج حياة، وأن بالقرآن تسعد البشرية كلها على مدى العصور والأزمان، بل تسعد في الدنيا والآخرة. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا بعده أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالإمام الحسن البصري استقرأ في بعض آيات القرآن خمس مواضع هي من أسباب تفريج الهموم. قال: عجبا لمكروب كيف يغفل عن تلك المواضع الخمس. لكن قبل أن نتكلم عن المواضع الخمس، أريد أن أعرج على بعض التعريف اليسير. من هو الحسن البصري؟ حسن البصري رحمه الله رحمة واسعة إمام علم من أئمة التابعين. كان والده اسمه يسار، كان يعيش في بلدة اسمها بيسان بالقرب من البصرة في العراق. وفي الفتوحات الإسلامية غنمهم المسلمون، فكان ممن كان في الأسرى أو في السبي كان أم الحسن البصري ووالد الحسن البصري. أمه اسمها خيرة، كانت من نصيب أم سلمة أم المؤمنين، ويسار والد الحسن البصري كان من نصيب جامع القرآن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ظلت خيرة التي كانت تعمل خادمة أمة عند أم سلمة، كانت تخدمها، وفي يوم من الأيام حملت بالحسن البصري. فلما ولدت سألت عنه أم سلمة: أين خيرة؟ قال: ولدت. فذهبت إليها لتهنئها، قالت: هل سميت ولدك؟ قالت: لا. قالت: سميه الحسن، فسمي بالحسن ابن يسار. فكان الحسن في حجر أم سلمة يتربى عندها، فكانت خيرة إذا خرجت لتشتري الأشياء من الأسواق لأم سلمة كان الحسن يبكي، وكانت أم سلمة قد ربى سنها على 70 سنة، سنها كبير لا بتربى ولا غيره، فكانت تريد أن تهدئ الطفل فتلقمه ثديها فينزل اللبن في فم الحسن البصري. فقالوا: كانت الحكمة التي في قلب وعقل الحسن البصري كانت من بركة رضاعه من أم المؤمنين أم سلمة، فكانت أم سلمة أما للمؤمنين جميعا من ناحية، وأما للحسن البصري من ناحيتين: أنها أم المؤمنين وأنها أمه في الرضاعة، لأنه رضع منها أكثر من 70 مرة. فلك أن تتصور هذا الخير. نشأ الحسن البصري في هذا البيت العظيم، وكان ينتقل بين بيوت أزواج النبي، لأنه كان طفلا صغيرا، فكان يدخل بيت عائشة وبيت حفصة وبيت جويرية وبيوت جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتلقن الحكمة والفهم
والتقوى والخير والصلاح من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت أم سلمة كانت تحتفي به وتحتفل به، وكانت تخرجه لأكابر الصحابة وتقول له ادعو للحسن. فكان من بين من دعا له كان عمر بن الخطاب، دعا للحسن البصري نفس الدعوة التي دعاها النبي لابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان الحسن البصري عالما لا يشق له غوار، لدرجة أن مسلمة بن عبد الملك سأل أحد العلماء في عصر الحسن البصري فقال له إن كان الحسن عنده علم فعندكم علم، بل فيكم من هو أعلم من الحسن البصري، فلماذا فضل الناس الحسن عليكم؟ قال أخبرك أيها الأمير، هذا الرجل استوت سريرته مع علانيته، واستوى عمله مع قوله، إذا أمر الناس بمعروف كان آمر الناس به، كان أعمل الناس به، وإذا نهى الناس عن المنكر كان أنهى الناس عنه. احتجنا إلى دينه واستغنى هو عن دنيانا. الله، شوف لما واحد بيوصف عالم بالمنظر ده بيقولك إيه؟ بيقولك إحنا احتجنا لدينه وهو استغنى عن دنيانا، مش عايز مننا حاجة، احتجنا لدينه واستغنى عن دنيانا. وأذكر لكم مثالا بسيطا، بعد ذلك لما كبر الحسن البصري ووصل إلى سن 14 من عمره، انتقل مع والديه إلى بلاد البصرة مرة أخرى، فمن هنا سمي بدل الحسن ابن يسار سمي بالحسن البصري. أذكر لكم موقفا قبل أن أذكر تلك المواضع الخمس من القرآن، موقف من أعجب ما تتصور. في يوم من الأيام كان يزيد بن عبد الملك كان يرسل الرسائل إلى ابن هبيرة، وابن هبيرة كان واليا على العراقين، والعراقان هما الكوفة والبصر، راجل محافظ على بلدين الكوفة والبصر اسمه ابن هبيرة. فكان بيجي له رسائل نفذ الأمر الفلاني، فأحيانا بتبقى أوامر عادية جدا، وأحيانا كان بتبقى أوامر فيها شيء من الظلم أو الإشحاف. فأراد أن يستشير بعض العلماء التابعين، فاختار الحسن البصري والشعبي، الإمام الحسن البصري علم والإمام الشعبي من أعلم التابعين، فبعت لهم دخلوا على القصر بتاعه، قال لهم إن يزيد يرسل إليه الرسائل تلو الرسائل فأنفذ ما فيها، وأحيانا تكون مجافية للحق، أحيانا بيكون فيها ظلم، فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فالإمام الشعبي قال له كلام فيه مصايرة وملاطفة، أنا حبي جمله كده، يعني أنت معزول وغصب عنك ومش هتعمل إيه ومش عارف إيه، وما يقول له كلمتين كده عشان يرضيه يعني. فما عجبوش الكلام، رغم أنه إيه كان ممكن يقولك الحمد لله حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم، لا ما عملش كده. فبص للحسن البصري قال له ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ أبو سعيد دي كنية الحسن البصري، أنا عايز أسمع رأيك أنت، اسمع بقى للكلمات الجميلة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال له الحسن البصري يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك، يعني يحميك، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمر ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تكن مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج ودخل المسجد اجتمع عليهما الناس فقالوا ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ فقام الشعبي وبه من الغم ما لا يعلمه إلا الله، قال أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعلمها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأقصاني الله عنه وقرب إليه الحسن وحببه إليه فبالغ في إعظامه وإكرامه. من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. جاي لك وظيفة اشتغل فيها ولا ما اشتغلش؟ الوظيفة دي ترضي ربنا؟ ترضي ربنا اشتغل. تغضب ربنا؟ تغضب ربنا بلاش، بس أنا محتاج لها، ربنا هيعوضك، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. قدامي بنتين ممكن أتجوز دي أو دي، عايز مين فيهم؟ والله دي أجمل. طب واللي أتقى؟ فلانة. خلاص خليك مع الأتقى. طب والجمال؟ مفيش مشكلة إنها تكون جميلة. جوز واحدة تكون متدينة وجميلة وذات حسب ونسب، بس الأصل اللي بتتجوز عليه هو الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. عايز أروح المكان الفلاني أعيش فيه، المكان اللي يقربك من ربنا خليك فيه، الوظيفة اللي تقربك من ربنا خليك فيها، الزوجة اللي تقربك من ربنا خليك معاها. من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. ندخل بقى على الخمس مواضع من القرآن التي جعلها الله عز وجل سببا في تفريج هموم العباد. وأسأل الله عز وجل في بداية اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاقكم جميعا وأرزاق المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة: عجبا. بيقول أنا بتعجب إزاي الناس بتغفل عن الخمس مواضع دي، ده أنا عايزكم تحفظوهم وتكتبوهم. قال: عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن. الموضع الأولاني في سورة البقرة، قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء. شوف بقى رحمة ربنا، بشيء. ربنا لما بيبتلي بيبتلي بشيء، يعني كل ما نحن فيه ده ده شيء، لأن ربنا لو هيعاقبنا بذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة. خد بالك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو الله إيه؟ ويعفو عن كثير. خد بالك من حاجة، المولى عز وجل حينما يذنب العبد 10 ذنوب قد يؤاخذه الله على 2 أو 3 ويعفو عن 7. مش يغفر 7، يعفو، مش هحاسبك عنه خالص. ليه؟ بيديله فرصة و2 و3 و4، وبعدين بعد كده بقى عياذا بالله إن الله إيه لا يعني لا يعجل عجلة أحدكم، لكن إذا أخذ الإنسان أخذه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إمتى؟ لما يتمادى ويستهين بجناب الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. خد بالك، إنما الأصل إن ربنا ما بيعاقبش الإنسان على كل ذنوبه، وده من كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب، ولنبلونكم بشيء من الخوف، من للتبعيد. نستأذنكم بس ضم الصفوف، ربنا يعزكم ويبارك فيكم يا رب، جزاكم الله خير، ربنا يحفظكم يا رب ويفسح لكم مكانا في الجنة يا رب العالمين. يبقى الموضع الأولاني: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبيجي بعدها: طب الناس اللي حصل لهم أي نوع من الابتلاءات الخمسة ديت أو الابتلاءات كلها قلوبها موجوعة، فبيبشرهم بقى، قال لك: وبشر الصابرين. ايه مواصفاتهم يا ربي؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا، ده الموضوع اللي احنا عايزينه بقى، انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. عايزك تركز معي في الحتة ديت، اولئك عليهم ايه؟ صلوات من ربهم ورحمة. طب ده الصلوات هي الرحمات، ما هي صلاة الله على العبد هي أن الله عز وجل يرحمه ويثني عليه بين الملأ الأعلى، واخد بالك؟ طيب، يبقى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، واضح كده؟ يبقى في رحمة مختزلة مخصوصة لأهل الصبر، قد تكون في قول المولى عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد تكون في غير ذلك، واخد بالك؟ يبقى إذن في رحمة خاصة اختبأها الله عز وجل لأهل الصبر يوم القيامة، تشوف أشياء لا تخطر على قلب بشر، خير كبير قوي. ولذلك لما كان الصيام من الصبر قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يوضح الجزاء، وانتوا عارفين أن في 4 أنواع من الأعمال المولى عز وجل لم يوضح فيها الجزاء أبدا. ليه؟ لأن دي مفاجأة يوم القيامة، هتشوفها يوم القيامة، خد بالك. فقال لك هنا، قال لك هنا لما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون عند أي بلاء، ربنا يعافيك يا رب العالمين، قال لك: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وأدي لحضرتك مثال تطبيقي لهذه الآية عجيب الشكل. في الحديث الذي رواه مسلم أن أبا سلمة لما كان في النزع الأخير في بداية السكرات كده، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أم سلمة، قال لها: إنه ما من مؤمن يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. خد بالك، فلما مات أبو سلمة، وهي كانت بتحب أبو سلمة جدا، رغم أنه أبو سلمة قبل ما يموت قال لها: يا أم سلمة إذا مت فتزوجي بعدي، قالت: هل أجد خيرا منك يا أبا سلمة؟ شوف حب الزوجة لزوجها ما شاء الله. فأول ما مات أبو سلمة تقدم لأم سلمة أبو بكر الصديق فرفضته، تقدم لها عمر بن الخطاب فرفضته. قالت: فلما مات أبو سلمة تذكرت أن النبي قد أمرني أن أقول هذه الكلمة، فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ طب وأخلو فيه خيرا منه؟ هو في حد أحسن من أبو سلمة؟ طبعا هي لا يخطر على بالها أن النبي يتجوز، آية أنا في نظري ما فيش حد في الدنيا دي كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبو سلمة، فمش ممكن أقولها. بس طب النبي ما أمرنا أقولها، خلاص يبقى لازم أقولها. فقالت: الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. قالت: فأخلف الله لي خيرا منه، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ثمرة إن هي قالت بس هذا الكلام أو هذه الكلمات التي جاءت في الرواية في الآية، خد بالك، إن لله وإنا إليه راجعون، وزادت ما زاده النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بوحي من الله إلى رسول الله. إن الآية نصت على فقط إن لله وإنا إليه راجعون، أما النبي فعلمها زيادة أيضا بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: قولي الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. هذا هو الموضع الأول في كتاب الله عز وجل. الموضع الثاني في سورة آل عمران، قال جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ربيون يعني علماء وعباد صالحون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، هو ده الموضع بقى، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الثمرة بقى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال لك كيف آتاهم الله إيه؟ ثواب الدنيا. لما تكلم عن ثواب الدنيا قال ثواب الدنيا، إنما لما تكلم عن الآخرة قال إيه؟ قال وحسن ثواب الآخرة. خدت بالك؟ لأن الدنيا كلها لا توصف بالحسن، الدنيا كلها دار ابتلاء ودار امتحان. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا ما نظر إليها المولى عز وجل نظرة رضا، الدنيا التي قال عنها جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا التي أعطاها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. الدنيا اللي قال عنها النبي: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر يوم يرجع. يبقى الموضع الأولاني إن لله وإنا إليه راجعون، الموضع الثاني: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أنت مش تقرأ الآيات كلها، لما تقرأ بقى لما أماكن التفريق دي هتقرأ المواضع اللي في الآيات دي، هتقول إن لله وإنا إليه راجعون، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الموضع الثالث في سورة آل عمران برضه، قال جل وعلا: وما كان قولهم إلا أن قالوا، في قول المولى عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كلام ده بعد غزوة أحد كده، في إيه؟ غزوة حمراء الأسد. قالوا لهم: خدوا بالكم، ده أبو سفيان رجع لكم تاني وجمعوا لكم ناس وعملوا وشافوا كلام ده كله بعد بقى هزيمة أحد وقتل 70 من خيرة الصحابة. فالنبي أمر الذين كانوا معه في أحد وهم بجروحهم أن يخرجوا ليقاتلوا هؤلاء، خد بالك، لكن لم يحدث قتال، لكن هو أمرهم أن يخرجوا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وخد بالك من فاء التعقيب، الفاء السرعة دي، خدوا بالكم خافوا منهم بسرعة، فاخشوهم. ففي المقابل الفاء التانية بقى: فزادهم إيمانا وقالوا. أربع كلمات قدام الأربع كلمات كان في أربع ثمرات، وقلت لحضراتكم قبل كده المسلم ما فيش حاجة عنده ببلاش، كل حاجة بتمن، حتى دمعتك لما بتخرج منك الدمعة دي لها ثمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل آخر واحد في السبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينان. فقال لك هنا إيه؟ قال لك: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا. أربع كلمات عدهم معايا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أربع كلمات، الأربع كلمات دولت كان قدامهم أربع ثمرات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله، يبقى قدام كل كلمة كان فيه ثمرة، قدام كل كلمة كان فيه ثمرة. يبقى الموضع الثالث قول المولى عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل. أحيانا واحد يكون مظلوم ويقول لك: أنا لما قلت للي ظلمني حسب الله ونعم الوكيل، اللي بتشتمني اتقي الله ما تقولش كده. مين قال ان حسب الله ونعم الوكيل دي شتيمه؟ ومين قال ان حسب الله ونعم الوكيل ده حرام؟ ده انا بقول حسبي الله كافيني ونعم الوكيل، انا وكلته في اللي ظلمني، يبقى انا كده بوكل ربي؟ يبقى انا كده شتمت اللي ظلمني؟ لا، بتوكل ربك سبحانه وتعالى. يبقى لما تقول حسب الله ونعم الوكيل تفوز باربع ثمرات. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الموضوع الرابع في سورة الأنبياء قول المولى عز وجل: وذنون، ذنون صاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام. يونس عليه السلام كما تعلمون نشأ في قرية اسمها نينوى في بلاد العراق، ودعاهم إلى الله فأبوا إلا أن يكفروا بالله سبحانه وتعالى. جاءه الوحي من الله عز وجل أن العذاب نازل لهم إيه بعد 3 أيام. فخرج سيدنا يونس لما لقاهم مش عايزين يؤمنوا، خرج مغاضبا وما كان له أن يخرج إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. بعد 3 أيام وقف على صخرة عالية يشوف إيه اللي حصل للقرية. أتالي أهل القرية بمجرد خروج سيدنا يونس عليه السلام رأوا السحابة السوداء فوق رؤوسهم، قالوا لا نتوب إلى الله. خرج الصبيان والنساء والأطفال والرجال والشيوخ حتى الدواب، والكل ظل يجأر ويبكي إلى الله سبحانه وتعالى حتى رفع الله عز وجل العذاب عن قوم يونس. فلما رفع العذاب سيدنا يونس بعد 3 أيام راح يشوف بقى القرية إيه اللي حصل له، فلاهم سالمين ما فيش أي مشكلة خالص. فظن أن العذاب لم ينزل لشيء آخر غير التوبة، ما ظنش أنهم تابوا. وهم كان في عقوبة قوم سيدنا يونس كان عندهم شرع كده هم عاملينه أن الكاذب عقوبته القتل. قال لك أكيد هيكذبوني فلو دخلت سأقتل فهرب. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، خرج غضبان لنفسه، لا والله كان غضبان لله. فظن أن لن نقدر عليه، فظن أي فتيقن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أنه خرج وهو عارف أنه خالف أمر ربنا سبحانه وتعالى، لكن عنده حسن ظن بالله أن ربنا لا يمكن يضيق علينا. ركب السفينة وهربان، السفينة هاجت الأمواج والسفينة هتغرق، ربان السفينة قال لابد أن نرمي المتاع بتاعنا كله عشان السفينة هتغرق. رموا كل الأمتاع بتاعتهم ولسه السفينة برضه هتغرق. قال كده لازم واحد من اللي راكبين على السفينة يرمي نفسه في المياه عشان الكل ينجو، وإلا سنغرق جميعا. طب نعمل؟ قالوا نعمل قرعة عشان ما حاجة منظلمش حد، كل واحد اسمه في ورقة كده ولا بتاع، وقرعة طلعت على مين؟ سيدنا يونس. قالوا لا مش ممكن نرمي العبد الصالح والنبي الصالح، لا 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 نعمل القرعة تاني. المرة التانية تيجي على يونس عليه السلام، المرة التالتة جت عليه فهو استحى، فما كان منه إلا أن ألقى نفسه، ألقى بنفسه في الماء. سلط الله عز وجل عليه حوتا فابتلعه في التو واللحظة. ثم أوحى الله عز وجل إلى الحوت: إني ما جعلت لك يونس طعاما ولا شرابا ولا غذاء، ولكني جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تهضم له لحما. فالحوت خلى العصارات بتاعت المعدة بتاعته ما تشتغلش، ما أقدرش أخالف أمر رب سبحانه وتعالى. سيدنا يونس لما الحوت نزل إلى قاع البحر سمع صوت تسبيح الحصى لأنه كان في ذهول. تخيل حضرتك تلاقي نفسك فجأة ببطن حوت، فمزان ولو حتى كان في على أيامهم حتى لاسلك ولا موبايلات ولا بتاعه، والناس عرفت أنه ببطن حوت ونازلة تنقذه، طب في أي بطن حوت؟ ده في آلاف الحيتان في البحار وفي أي مكان، ومن يقدر على الحوت؟ فكانت مشكلة كبيرة. فما كان منه إلا أن بمجرد ما سمع صوت تسبيح الحصى على طول فاء من الصدمة اللي هو فيها، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سمع الصوت ده ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، قال: يا ربي صوت معروف جاء من أرض غريبة. قال: أجل، هذا صوت عبد يونس. قالوا: عبدك يونس الذي يصعد إليك منهم في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة. قال: أجل. قالوا: اللهم شفعنا فيه. ما الذي حدث؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيونس عليه السلام شفعت له الملائكة، قال: اللهم شفعنا فيه. فأمر الله الحوت أن يلفظه على شاطئ البحر. خد بالك الحوت له مدى معين عشان يقدر يقترب من الشاطئ، لو تعدى هذا المدى سيموت، هيغرس في الرملة وهو تقيل ما عرفش يرجع هيخترق فيموت. فيونس عليه السلام في خلال الأيام التي قضاها في بطن الحوت جلده بقى مهري، لا يستطيع أن يتحمل حرارة الشمس ولا ملوحة الماء، لو ملوحة الماء لمسته جسمه ده جلده هيتساقط، ولو الشمس جت عليه جلده هيتساقط. فما كان من الحوت إلا أن ظل يزحف على الرمال لحد ما وصلوا لأقصى منطقة في الرمال ولفظه، وما خلوش يلمس لا مية ولا أي حاجة. طيب لفظه كده خلصنا من المية، فضل الشمس. وإذا بالمولى عز وجل يقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الله، شجرة من يقطين، شجرة الدباء اللي هي القرع العسلي، فيها خصائص عجيبة جدا. رقم واحد، الشجرة نفسها الدباء القرع العسلي لما تاكله فيه ثلاث مميزات: طعام وشراب ودواء. لو كلت الدباء فقط كده وعشت عليه تبقى كلت وشربت وتعالجت، تخيل. الحاجة التانية، أوراق شجرة الدباء عريضة فبالتالي الشمس مش هتوصل له. رقم ثلاثة، أوراق شجرة الدباء لا يمكن لحشرة على وجه الأرض تقترب منها، وإلا ففيها مادة أول ما تقرب أي حشرة المادة دي بتفرز فتموت الحشرة، فكده ضمننا أن مفيش ذباب هيجي على جسمه عشان ما يتأذاش. وفوق ده كله كمان أنبت له أو أخرج له عينا من الماء تحت الشجر عشان يشرب ويأكل ويتعالج، وقعد فترة حتى ما ربنا أكرمه وعوفية، ثم عاد وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال ابن عباس بل يزيدون 20,000. الله، يبقى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ثلاث ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له الفاء، خد بالك من الفاء ديت، فاستجبنا له وبعدين ونجيناه من الغم، ولو وقف عند ذلك كنا احنا هنزعل، إنما ربنا قال إيه بعدها: وكذلك ننجي المؤمنين. الله، الله العظيم يا جماعة، ده انتوا تسجدوا لله شكرا على الحته الاخيره اللي في الايه دي. وكذلك ننجي المؤمنين، يوم حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك بقى في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح يوضح لك بقى وكذلك ننجي المؤمنين ديت الثمره اللي انت واخدها منها. قال: ما من عبد مسلم يدعو بدعوه يونس، وفي روايه دعوه ذنون اذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم في كرب قط الا فرج الله عنه كربه. الله، يبقى لا اله الا انت ايه؟ سبحانك اني كنت من الظالمين. ولما انا شرحت لكم هنا قصه سيدنا يونس قلت لكم ده مش دعاء، صح كده فاكرين؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ده مش دعاء، هو مدعاش، لكنه ثناء واعتراف لله عز وجل بنعمة الألوهية سبحانه وتعالى، ده مش دعاء. إنما كما قال سفيان بن عيينة لما واحد راح له وقال له، قال له كيف يكون هذا دعاء، ويعني إذا كان يعني ده مش دعاء، يعني سيدنا أيوب لما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فربنا كشف عنه ما به من ضر، طب ازاي مع ان ده مش دعاء؟ قال له كان في واحد شاعر اسمه اميه بن ابي الصلت، وكان رجل كده شاعر ولكنه كان عفيف يعني، وكان فقير جدا، فراح لواحد كريم اسمه عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان كان رجل كريم جدا قمه في القرن، فهو كان محتاج فلوس اميه ده بن ابي الصلت، فعايز يقول له محتاج فلوس لان ولادي وزوجتي ومش لاقيين وما، فمكسوف يقول له، فدخل عليه قال له الجملتين دول، قال له: أأذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. تلاقي واحد فقير كده راح لواحد غني وعايز ياخد منه فلوس، بس مكسوف، عنده حياء، مزنوق، زوجته هتعمل عملية، ابنه مريض، محتاج ياكل، فبيخش عليه: السلام عليكم يا سعادة البيه، ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يخليهم لك، ربنا يوسع عليك، ربنا يكرمك، ربنا يسترك. هو طلب حاجة؟ ما طلبش، لكن التاني بفهمه عرف ان الراجل ده محتاج، فراح مطلع اللي في النصيب، ربنا يوسع عليك يا ابن الحاج، قال له الله يسترها معاك. خدت بالك؟ عايز اقول له انت فهمتني من غير ما تخليني ان انا اريق ماء وجهي. فالراجل فسبان بن عينه بيقول له ايه؟ فاذا كان هذا عبد رضي بالثناء من دون الدعاء فكيف برب الارض والسماء؟ هو ربنا سبحانه وتعالى محتاج ان انا اقول له يا رب انا عندي كذا ومحتاج كذا، لكن ربنا جعل الدعاء عباده. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون، ما قالش عن دعائي، قال عن عبادتي. خدت بالك؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: الدعاء هو العباده. ليه هو العباده؟ لان في من الذل والانكسار والخضوع والسكينه والذل يعني والمسكنه من العبد لله سبحانه وتعالى شيء عجيب جدا. بتنفتح له أبواب السماء. وخبالك ولذلك الإنسان لما يجي يدعو ما ينفعش يدعو هو يعني فارد صدره، لا، دعاء ذل نفسك وتنظر إلى الأرض موضع سجودك، ويا سلام كده لما يكون مع الدعاء كده خضوع كده وتوافق ما بين القلب وما بين اللسان كده ودعاء وبكاء، كل ده من أسباب استجابة الدعاء مع الأب، مع أنه هو كمان يكون إيه بيأكل حلال، الإنسان يأكل لقمة حلال. خدت بالك؟ يبقى ده الموضع الرابع اللي هو إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت نظر. الموضع الخامس والأخير في قول المولى عز وجل في سورة غافر عن هذا الرجل المؤمن من آل فرعون. هذا الرجل المؤمن من آل فرعون لما تقرأ في سورة غافر طول السورة تقريبا أو أغلبها بتتكلم عن هذا الرجل، عمال يدعو قوم فرعون ويا قوم ويا قوم ويا قوم، وشوف الرقة، حاجة عجيبة قوي. القرآن بيعلمك رقة الدعوة بشكل لا يخطر على قلب بشر. إن أنا لما أكون بدعو ناس مش عصاة، لا، لو كانوا كفار ما بقولهمش يا كفرة يا فجرة يا مجرمين يا كذا، بقول يا قوم يا قوم. شوف مؤمن آل ياسين حبيب النجار، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. دول كانوا كفار، دول كذبوا ثلاث أنبياء قرية أنطاقية، ثلاث أنبياء ومع ذلك يقول يا قوم اتبعوا المرسلين. شوف هنا مؤمن آل فرعون يا قوم، وما كانش فيه أكثر من قوم فرعون، خد بالك، ومع ذلك يقول لهم يا قوم يا قوم يا قوم. في الآخر خالص شاف الشر من عينيهم عايزين يقتلون، قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. ده الموضع، إن الله بصير بالعباد. كانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده فين؟ ده في القبر. ويوم تقوم الساعة بعد القبر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، يبقى أدي الخمس مواضع من القرآن التي استقرأها الحسن البصري، نقولها في دقيقة وننهي الخطبة، وبعد الخطبة فيه درس 10 دقائق. يبقى الموضع الأولاني اللي هو إنا لله وإنا إليه راجعون. الموضع الثاني ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الموضع الثالث لا حسبنا الله ونعم الوكيل. الموضع الرابع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الموضع الخامس وأفوض أمري إلى الله. هتلاقي المواضع دي كلها موجودة في كتاب مفاتيح الفرج كاملة، مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، أو حضرتك اكتبها بعد الخطبة كمواضع فقط كده وقعد رددها، إن شاء الله هتكون سبب تفريج الهموم، مع الحاجتين اللي قلناهم زمان، إن تفريج هم المصريين على وجه الخصوص والمسلمين على وجه العموم قلناها في شبر وكلمتين، شبر من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه معا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أقسم لكم بالله محتاجين إن احنا كلنا نحدث توبة جماعية ونكثر من الاستغفار ونتصافح ونتصالح فيما بيننا لمصلحة الدين والوطن في آن واحد. والكلمتين ارحموا وترحموا، إن احنا نتراحم فيما بيننا وبين بعض. اوعى تظن ان انت ممكن في يوم من الايام تفوز برحمة ربنا وانت قاسي على اللي حواليك. اوعى تظن في يوم من الايام ان في يوم من الايام ممكن ربنا يرحمني وانا انسان ما برحمش اللي حواليا. ارحموا ترحموا، كلام واضح، واغفروا يغفر لكم. اسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله باسمه الأعظم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم يا رب العالمين اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألب بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين وسجن المسجونين، وفرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض يا رب العالمين، ووسع أرزاق المسلمين وسد ديون المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهد شباب المسلمين، وزوج شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين برحمتك يا رب العالمين. أغف إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اجمعني وإياكم مع الحبيب مصطفى على الحوض الأنور، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.